بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح هم أصحاب محمد رضي الله عنهم، ثم من بعدهم أئمة التابعين. وليس غريبا عليكم، بارك الله فيكم، حديثنا عن السلف الصالح وذكر أمثلة من أعلام هذا المذهب الذي من انتسب إليه واعجز إليه فإنه لا عيب عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع فتاوى ابن قاسم، وبالتحديد في الصفحة 49 بعد 100، قال رحمه الله في معرض رده على العز بن عبد السلام، وهو من يرفع الإخوان عقيرتهم مشيدين به، وهو من المنحرفين في العقيدة من أساطين الصوفية والأشعرية. الإمام ابن تيمية رحمه الله يرد عليه: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعجز إليه، يعني قال سلفي أو قال على مذهب السلف، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فمن كان عليه ظاهرا وباطنا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق في الظاهر والباطن، إلى آخر ما قال رحمه الله في العبارة وليرجعها من شاء. والمقصود أن السنة ليست دعوة مجردة حتى يسوغ لكل أحد أن يرفع عقيرته بها، بل السنة هي قول وعمل واعتقاد، فهي إذن الإيمان، لأن المسلم الذي هو على السنة يدور مع النص منكم ووها، والنص هو آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع. فصاحب السنة مع أخيه الذي هو على السنة، وإن اختلف معه في بعض المسائل في أمر من الأمور، إما أنه فهم من النص غير ما فهمه أخوه المخالف له، أو أن النص لم يبلغه، أو أنه بلغه لكن بطريق لم تصح عنده، أو عارضه عنده معارض، ولكن هذا الخلاف أولا لن يطول، وما عهدنا أنه طال في غابر الأزمان، فإن السنة ترد أهلها إلى بعضها. وثانيا، هذا الخلاف الذي غالبه في مسائل هي مسرح للاجتهاد أولا الحظ على التمسك بالسنة، وعدم المبالاة بمخالفتها ممن خالف كائنا من كان. وثانيا التنبيه لما يجب أن يسلكه أهل السنة مع بعضهم، فهم ويردوا على بعضهم لكنهم مع بعضهم ضد أعداء السنة. ومن كان على سنة فإنه لا ينظر إلى ما عليه الناس نظرة مجردة سطحية، بل يعرفه على ميزانين وهما النص والإجماع. فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد. وهذه في الحقيقة هي الوسطية، فإن الوسطية ضابطها أن تكون دينا ولا يكون دينا يدان لله به إلا بمقتضى نص أو إجماع. وبهذا يعلم أن ما ليس في كتاب ولا سنة هذا ليس من الوسطية في شيء، وإن ادعي بأنه وسطية فالوسطية هي دين الإسلام الذي جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح أولهم حتى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فما اختاره الله للعباد والبلاد هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمحصل ما أفادته هذه الآية وما في معناها من الكتاب الكريم ومستفيض السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، وذانكم الأمران هما أساس الدين وقاعدته. فالأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغريب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فمن كان على هذين فهو صاحب سنة. فإذا انضم إلى ذلكم دعوته إلى هذين الأمرين فهو داعية سني. ومن عدا ذلك من الناس فهو ليس على سنة. ثم هم صنفان: صنف أهل الهوى والضلال والانحراف، وإن انتسبوا إلى الدعوة فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بريئة منهم، وينطقون بما خالف نصا او اجماعا. والصنف الثاني منهم الجهلة الذين تصدروا ميدان الدعوة الى الله عز وجل، وليس عندهم من الفقه في دين الله ما يؤهلهم لسلوك هذا السبيل. فالاول في الغالب لا يرجع، لا سيما الرؤوس، رؤوس الضالين المضلين، فانهم لهم رئاسات ووجهات واماكن او مكانات لا يتخلون عنها. والثاني في الغالب مغرر به، وجمهور هؤلاء الجهلة اذا بلغهم الحق فانهم يرجعون ويصبحون على سنة، وهذا مشاهد محسوس في اتباع الجماعات الدعوية الحديثة كالاخوان المسلمين وجماعة التبليغ. فقد هدى الله منهم خلق الأيحون كانوا مغرضا بهم، فلما استبان لهم الحق بدليله من دعاة الحق انقادوا واستجابوا للسنة، فأصبحوا مستقيمين على السنة متمسكين بها. والمقصود كلمة ألقيها فيكم لأن صاحبنا وأخانا أبا عثمان دعاني إلى هذه الكلمة، وما دمت دعيت فلا بد من الإجابة، لأن هذا من حقكم علينا وليست هي محاضرة ذات عناصر محبوكة ولا هي ندوة ذات مسائل متفرقة، وإنما هي كلمة ألقاها أخ كبير في إخوة الله عرفتهم منذ عرفتهم من عام 1500 هم على السلفية، أحسبهم كذلك والله حسيبهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يبعثنا على الإسلام والسنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا.
نبدأ شيخنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه فرصة طيبة وهذا لقاء مبارك إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في إخواننا في كل مكان وأن يرفع بهم غاية الدعوة السلفية في كل مكان وأن يعلي كلمة الحق في كل مكان. وأقول للإخوان إن نفسي بنفسي إخواني نسأل الله تبارك وتعالى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، ونسأل الصين الذين أتبعوا
ونبذل اخواني للاهتمام بها. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا
الآن مع شيخنا الشيخ فلاح اسماعيل حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يكون لقاء في ذات الله تبارك وتعالى وفي تحقيق الأخوة والمحبة فيما بيننا. وأحمد الله عز وجل أن هيأ ويسر مثل هذا اللقاء، واستمعنا فيه إلى كلمات بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله ونفع بعلمهم. وأحمد الله تبارك وتعالى أن رأيت في هذا المجلس وفي هذا المكان ما يبشر بخير، ومرادي هو الصبر والتصابر لأجل أن نسمع كلمة من شيخنا الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع حفظهم الله تعالى. والحقيقة الصبر يا أخوان لا شك لها منزلة عظيمة جدا، وأعظم الصبر هو الصبر على من له حق عليك. احنا لعلنا سمعنا ونسمع دائما من هؤلاء المشايخ، يعني الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع، أنهم يقولون أو يصفوننا بأننا إخوان لهم. الحقيقة لا شك الأخوة مفروغ منها، لكن الذي أرجوه ألا يظن أحد منكم أننا وإياهم يعني في قرب أو تدان في المنزلة وغيرها. هم والله بمنزلة الآباء، وهم علماؤنا، وهم الذين لهم حق علينا. ولعل أيضا أحيانا نسمع من الشيخ يقول يعني هذا حق وواجب علينا، كونه يسأل. لا والله، الواجب علينا نحن يا إخوان. والصبر كما ذكرت يعني من توفيق الله عز وجل، ومما رأيت وسرني عدم اليسر والسهولة في الاتصال، وهذا الصبر لا بد منه. وأذكر هنا بكلمة من شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه في الحرم النبوي في تفسير سورة العصر، عندما قرأ هذه السورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: يظن كثير من طلاب العلم وأهل العلم، قال بل ونسمع من كثير منهم في تفسير هذه السورة العظيمة، وأنا سأأتي بالشاهد فقط، أو إنزال، هذا مراده، إنزال منزلة الصبر على أن من آمن بالله تبارك وتعالى. ومعلوم أن كلمة الإيمان المراد بها العلم والتعلم، والعلم والمعرفة الواجبة وغيرها. ثم بعد العلم بعد الإيمان ما ذكره الله عز وجل والمراد به العلم وعمل الصالحات، أنه يعمل بما علم، فالعلم أولا ثم أن تعمل بما علمت، ثم أن تتواصى بالحق أي الدعوة، هذا الذي علمته تعمل به أولا ثم تدعو إليه ثانيا. وغالبا أو عادة ما نسمع أن تواصوا بالصبر تخص هذه المرتبة وهذه المنزلة، أن من تواصى بالحق أو اشتغل بالدعوة وبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، يدعو الناس إلى ما علمه أولا ثم عمل به ثانيا، أنه يحتاج في الدعوة وأثناء دعوته إلى الصبر. يقول الشيخ رحمة الله عليه وهذا خطأ، يقول وهذا خطأ، يقول ولا أعني بالخطأ أن الداعي وأن الدعاة لا يفتقرون ولا يحتاجون إلى الصبر، بل هو الأصل، ولكن يقول لا يبلغ المرء منزلة الدعوة إلا بعد العمل، ولا يصح منه العمل إلا بعد العلم. يقول وأما الصبر فإنها تشمل المقامات هذه جميعا. يقول فإن من لم يصبر على العلم وأثناء طلب العلم فإنه لن يستطيع أن يصبر في باب العمل، وإذا لم يصبر على العمل والالتزام والامتثال وتطبيق ما علم فإنه أبعد من أن يصبر في باب الدعوة. فإحنا عندنا التعلم ثم العمل ثم الدعوة. يقول والصبر يضم هذه المقام، بل يقول أقول لا يصلح لأن يدعو إلا بعد العمل، ولا يصلح في العمل إلا بعد العلم، ولن يتعلم المرء علما ولن يدخل في سلك طلاب العلم إلا بعد الصبر العظيم والطويل. بل يقول أعظم المنازل حاجة إلى الصبر المنزل الأولى، وهو العلم والتعلم. فأنا أحمد الله عز وجل أن يسر لنا، ويعني رأيت في إخواني يعني هذا الصبر، لأنه يبشر بخير، والعلماء يا أخوان هم الذين لهم حق على طلابهم. الكبير له حق ولا شك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبير ولم يعرف لعالمنا حقه. الكبير له التوقير والصغير له الرحمة، لكن العالم له حق، وكلمة الحق ومعرفة الحق وأداء الحقوق لا شك أمرها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. فهم الذين لهم حق علينا، ونقرأ في سير السلف كثيرا من أسلافنا رحمهم الله من الصحابة والتابعين كيف كانوا يصبرون على علمائهم ويصبرون في طلب العلم، وما وفقهم الله عز وجل من الخير الذي وفقوا إليه إلا بعد الصبر العظيم في طلب العلم وفي الصبر على العلماء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم المزيد من هذا الخلق، خلق الصبر والتصبر، وخاصة في طلب العلم، لأنه هو الأصل، وهو الذي يبشر بخير، وهو الذي يأتي بالخير الذي بعده بالصبر على العمل وامتثال العمل والتطبيق في دين الله وشرع الله، ثم هو الذي أيضا يرزق ويؤمل المرء أن يصبر في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى هذه الدعوة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بالثبات عليها والاستمرار عليها والمضي عليها، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وحسن الخلق في هذا الباب وفي جميع الأبواب. وجزاكم الله خيرا على الصبر وعلى المجيء وعلى التحمل، وأشكر أيضا جميع الإخوان والمشايخ الذين جاءوا وتعنوا، وكذلك أشكر يعني أخينا أبو عثمان، وفق الله الجميع ورزق الله الجميع الصبر والتصابر والثبات على هذا الحق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وأرجو المعذرة.
الآن الشيخ عبد الرحمن،
ولو كلمة بسيطة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إنما حضرت للسلام واللقاء والاستفادة، فالحمد لله. السلام وقد يسره الله عز وجل، واللقاء نحن في حضرة صاحب هذا المكان وعثمان وفقه الله ومن معه من الإخوان، وأما الاستفادة فقد سمعنا كلمة الشيخ عبيد وفقه الله، قد تكلم عن العناية فيما يفيد طالب العلم من تلقي العلم عن العلماء، وذكر مثال هو شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر له عبارات، ذكر الاهتمام بما عليه السلف في عقيدتهم والعلم والدعوة، وهذا هو الواجب على السني الأثري السلفي أن يقتدي بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومما استفدنا منه أنه تكلم عن الوسطية، فكل من أراد الوسطية غير السنة النبوية والآثار السلفية فليس هو عن الوسطية، إنما هو مخالف لها. واستفدنا أيضا عبارته في الانتماء للسلف، ونقل مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. والبارحة كان لقاء في الجامعة الإسلامية للأمير نايف وزير الداخلية في السعودية، فتكلم لما أكثر الكلام قال نحن سلفيون ودولتنا سلفية ومنهجنا سلفي، لا أعني بذلك المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي، أعني أن منهجنا سلفي ودعوتنا سلفية، فليعلم هذا. هذه العبارة كانت بالأمس في الجامعة الإسلامية، الحمد لله أن جعل للسلفية ولاة أمر يحملونها ويدافعون عنها وعلماء ينشرونها، وبهذا تقوم هذا الدين بحق ينشر في الخلق ويقالع هؤلاء بالسنة في البيان أو السنان. الحمد لله لا تزال ظاهرة في كل عصر، وهذا من توفيق الله أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا ما استفدنا من كلمة الشيخ ربيع في المحبة، والمحبة ليست تنظير، ثم المحبة عمل، المحبة الصادقة المبنية على التواضع وخفض الجناح وحسن الخطاب ولين المعشر وبذل الندى وكف الأذى. هذه هي المحبة، ليست المحبة في التقاء الأبدان وتنافر القلوب، بل المحبة اجتماع القلوب وإن تبادت الأبدان. هذه المحبة الصادقة، أن تكون محبة لله ومن أجل الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه المحبة تدوم إلى يوم القيامة مستمرة، لأنها لله وفي الله. واستفدنا من كلمة الشيخ فلاح وفقه الله الصبر، الصبر والصبر توفيق، يوفق الله عز وجل العبد لينال بذلك منازل الصابرين. فنسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. وأنقل كلمة لأبو الدرداء وهي الصدق والصبر والبساطة، وعلى هذا قام هذا الدين. قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم ولم يثقال ذرة من بر ويقين خير وأحب وأعظم من أمثال الجبال من عبادة المقترين. وبها أختم حديثي، وصلى الله وسلم على محمد، وما تحدث إلا إجابة لطلب أخونا الذي له عندنا منزلة والجميع كذلك، أبو عثمان وفقه الله. وإن كنت أعتذر من الصوت فأصابني المغرب، والحمد لله على ذلك، وصلى الله وسلم على محمد.
الآن مع شيخنا أبو محمد شيخ أحمد السبيعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فلا ريب أنه يصدق علي قول القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. ولكن حسبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم بعد ذلك أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا وطيبا ومباركا الذي من ويسر أن يسافر الشيخ إلى بلاد الكفار علاجا، وأن يرجع إلينا معافى إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه القوة لسد الثغرة التي تنتظر جهوده، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على طاعته، وأن يبارك فيه، وأن يمتع فيه طويلا بموفور الصحة والعافية. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهنا لابد من أن أقول للأخوة، يعني أبو عثمان والشيخ بن رمزان والشيخ أيضا أبو العباس، يعني جزاكم الله خيرا، فما أنتم فيه يعني أمر ليس لكم فيه خيار اليوم، إنما يجب عليكم أن تستمروا في جهودكم، فإن هذا البلد بحاجة إلى تضافر الجهود والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، والنصح لهذه الدعوة العظيمة المباركة. ثم إنني أغتنم هذا الحفل الكريم، ولا أفوت الفرصة في المذاكرة مع إخواني مع بعض المسائل حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فأول شيء أحب أن أذكره أن أقول إن صاحب السنة الذي وفقه الله تبارك وتعالى بعد الهداية للإسلام العظيم أن وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى التمسك بأصول السنة وطريق السلف الصالح، أن يعلم كل صاحب سنة
سواء كان له باع في العلم أو كان في أول مدارج طلب العلم، أن صاحب السنة ممتحن ومبتلى ككل مكلف آخر، فكل من تتردد أنفاسه من المكلفين لا يزال ممتحنا بالعبودية وبتقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن صاحب السنة ليس لكونه صاحب السنة وكونه درج على طريق السنة يعتقد في نفسه أنه قد أخذ منشور أمان أو ولاية حق، ثم بعد ذلك يجري دون أن يراقب قلبه أو ما يقول أو ما يفعل أو ما يحكم به، بل إن صاحب السنة قد يخالطه اتباع الهوى، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى قد بين لنا أن كل نفس لا تخلو من هوى كامن فيها، ولذلك من رحمة ربنا تبارك وتعالى أنه لم يلم على وجود الهوى في النفوس، إنما لام الله تبارك وتعالى اتباع الهوى من النفوس، فقال الله تبارك وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فلام الله جل وعلا من اتبع هواه. أما وجود الهوى في النفس فإن كل نفس فيها مرادات ولها أغراض، والهوى كامن فيها، وكذلك صاحب السنة قد لا يخلو من وجود كيد من الشيطان ليتبع هواه، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بأن لا يتبع الهوى وهو نبي، فقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فصاحب السنة أيضا عرضة لأن يتبع هواه، ولذلك تجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الافتراق وفي أحاديث البدع كثيرا ما ينص صلى الله عليه وآله وسلم في التعبير عن البدع بالأهواء، فيقول صلى الله عليه وسلم: تتفرق في الأهواء. لماذا؟ لأن صاحب السنة قد يتبع هواه ويكون بظاهر حاله على مظهرا لاعتقاد السلف الصالح، ولذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هجر أخاه وهو إمام وصاحب سنة ومعترف بإمامته وجلالته، ألا وهو الإمام الجليل علي ابن المديني رحمه الله تعالى، هجره في الله وهو إمام في السنة. لماذا؟ لأنه لم يعمل فيه بحسب اعتقاد الإمام أحمد بموجب عقد السنة من نصرتها وعدم متابعة هؤلاء ومجاراتهم فيما أرادوه منه في فتنة خلق القرآن. فالمقصود أن صاحب السنة قد يتعرض لاتباع الهوى، وما أجملها من كلمة كنت أزورها في نفسي قبل أن أسمعها من الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، فأحمد الله جل وعلا أنه قالها فأكون تابعا له في مقولتها، حيث قال: والسنة هي الإيمان، والإيمان قول وعمل. نعم، السنة قول وعمل، فمن قال بقول السنة فهو مطالب بعمل أهل السنة، وعمل أهل السنة يبنى على أصولهم. ومن هنا نعلم أن ما نحبه ونرجوه ويتمناه المشايخ من رجوع حبل الأخوة والألفة والمحبة في الله تبارك وتعالى، فهذا مقصود عظيم ومطلب كريم، وهو أصل في السنة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن هل سبب الخلل الذي يدب في صفوف أهل السنة هو من جهة أخلاقية أو شخصية؟ نرجو الله تبارك وتعالى ونسأله أن يكون الأمر كذلك، فإن هذا حله هين، فحله مثل ما تفضل الشيخ فلاح بالصبر، وكما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأمر الأخلاق والأمور الشخصانية فهذا حلوله سهلة، أحد الأطراف لا بد أن يضحي من أجل بقاء الألفة ويصبر، ولكن حين تكون متعلقات المسائل أن يتلمض بأعراض بعض طلاب العلم السلفيين في مقابل مدح من يعرفون بالانتساب إلى الأحزاب، فهل هذا يتخرج على أمور الأخلاق والأمور الشخصانية؟ إذا كان الأمر يأتي بالتشكيك في أصل الردود وباشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان فيها لم يدرج عليها أهل العلم، فهل هذه مسألة متعلقها علمي أو هي مسألة شخصية ونفسانية وأخلاقية؟ إذا كان الأمر يكون بالتشكيك في أصل السنة في ترجيح فساد وشر البدع على الكبائر فيشكك في هذا الأصل ويحام حوله، فهل متعلق هذا الأمر متعلقه علمي أو شخصي؟ إذا كان اعتقاد أهل السنة في طاعة ولاة الأمور يقلب في قالب التزلف المشين الذي يهين عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور قربة لله مثل الصلاة والزكاة والصيام، طاعة ولاة الأمور بل لله لا تزلف للسلاطين، حين يقدم هذا الأصل وتشوه دعوتنا جهارا نهارا فهل هذا متعلقه أمر شخصي؟ فإنني أرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وأسأله بوجهه وبأسمائه وبصفاته، أسأله تبارك وتعالى أن من بلي بلمض أعراض إخوانه وبدبي وبتغيير النفوس عليهم هنا وهناك وبأشياء وأشياء أن يرجع إلى رشده، فإننا ما دام لم يأذن لنا علماؤنا بالكلام إرادة للخير والألفة فإننا سنصبر وسنصبر وسنصبر، ولكن إذا كان الأمر يحوم حول دعوتنا وعقيدتنا وحول الدين الذي نتدين به ونقدمه للناس فإنني أخشى إن استطعت أنا أن أصبر فأن لا يصبر إخواني، لأن الحق حق الله وحق هذه الدعوة. فأسأل الله تبارك وتعالى بوجهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق كل صاحب السنة وقع في شيء، سواء كنا نحن حتى لو كان يعني هذا يظن أن بعض الأخوة وقع في أخطاء، ليدرج في معالجة هذا الأمر كما عليه أهل العلم، ينزل شريط ينزل مقالة فلان أخطأ في كذا وكذا علانية حتى يعالج الموضوع علاجا علميا شرعيا صحيحا. أما الكلام هنا وهناك في مجلس خمسة وستة وسبعة وثمانية فهذا لا قبل لنا بمعالجته بمثل يعني بأي طريق إلا اللج إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل أصحاب السنة للتوبة النصوح والرجوع إلى الحق، فإن الرجوع للحق كما قال عمر خير من التمادي في الباطل، وإن الرجوع إلى الحق فيه خير عظيم لهذه الدعوة العظيمة. لا تظن أن هذه الدعوة قد بلغت مداها في هذا البلد، فوالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الدعوة لم تأخذ قسطها من النصر والنشر في هذا البلد إلى الآن، للتو نحن نبتدئ ألف باء تاء في نشر هذه الدعوة هنا. لماذا؟ لأن هذه البلد قد ملئت بالأحزاب منذ قديم، وملئت بالحيلة التقليدية من الجمع بين مذهب السنة ومذهب الإخوان المسلمين، وللتو الآن حصحص الحق، فصار الناس يعرفون أن هؤلاء المتمسحين بالسنة أو الذين يزعمون السلفية وهم يسيرون على ركاب الإخوان المسلمين هم أنفسهم أصلا لم يلتفتوا إلى أهل السنة، وها هو اليوم في كل منبر تسمع تصريحاتهم ها باحترام الدستور والديمقراطية والتعددية وسيادة القانون. الحركة الدستورية يصدر منشور يقول نريد سيادة القانون، علي نعمير نائب التراث يكتب يقول يجب الالتزام بالدستور، فلم يبقى لصاحب سنة عذر في أن هؤلاء القوم قد بلغوا مداهم في الإيغال في مذهب الإخوان المسلمين. إذن فيجب أن نتناصر. وأحب أن أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى ومتجرئا على يعني هذا المشايخ، أقول إن صاحب السنة لا يختار طريقة، صاحب السنة لا يختار طريقة، أمر قد فرض منه. فإذا كان الله جل وعلا قد بين لنا أن المقادير التي تنقضي وتحصل فإنه ليس فيها إلا الإيمان والصبر والتسليم، لأن مقدور وقع وانتهى. فكذلك أمر الدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لصاحب السنة خيار في طريق دينه، وليس للمسلم خيار في من يحب ويبغض ومن يتخذه عدوا، وليس لصاحب السنة خيار أيضا في الوقت والزمان الذي عاش فيه. فصاحب السنة في طريقه لا يستطيع أن يختار شيئا، الأمر محكم، اليوم أكملت لكم دينكم، ما يبنى عليه الدين كفرض عين وعقيدة وغير ذلك كله أمر مبرم ومحكم ومنتهي، ليس فيه إلا الاتباع. حتى الموعظة لو أردت أن تعظ الناس ما تستطيع أن تستفيد من الإخوان المسلمين وطرقهم. لماذا؟ لأنك أمامك الرعيل الأول السلف الصالح، تقتدي بهم وتعظ الناس بالكتاب والسنة، ما تعظهم بأصوات تضعها في أثناء شريطك وبصراخ وبغمس كلامك بالأشعار وكذا حتى يكون أكثر تأثيرا. لا، كيف تصنع ذلك وأنت ترى الإمام أحمد يأمر بهجر الحارث المحاسبي؟ لماذا؟ لأنه يضمن كلامه توهم أنك كذا وكذا. فصاحب السنة ما يستطيع أن يخرج طريقة. ليس عندنا مشاكل الجماعات، الجماعات يفكرون فقه الأولويات، إحنا ما عندنا فقه أولويات ولا أخرويات، إحنا أمر محكم، طريق أنبياء، طريق صحابة، طريق تابعين نمشي عليه، ما هو معظم فيه التوحيد نبتدئ به وننتهي إليه من أول حياتنا إلى آخرنا، لأنه أصل الدين ولا نستطيع أن نبطل عنه. لماذا؟ لأن الله، لأننا نريد الله جل وعلا يوفقنا أن يختم لنا بلا إله إلا الله. كذلك فيما يتعلق يعني بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان، أنت ماذا تتخيل أنك تكون سلفي في هذا القرن وفي هذا الوقت؟ لو كنت ولدت في السبعينات الميلادية أقصد، لأن هي يغلب علينا أهل البلد استعمالها اعتذارا للمشايخ، يعني فالمقصود يعني لو كنت أن تعيش في السبعينيات مثلا، في السبعينيات، خل السبعينات أنا جايك في السبعينيات كم إيه؟ طيب السبعينيات هجرية، التسعينيات، المهم المقصود أن لو رجعت إلى تلك الحقبة كان الناس الذين خرجوا من السجون يزعمون أنهم متبعين للرعيل الأول في مصر، ونشروا في الناس، كان الرجل يجمع بين التكفير ويجمع بين مذهب الإخوان المسلمين ويجمع بين السلفية. لكن ماذا كانت السلفية عندهم؟ تقصير إزار وإعفاء لحوى. وجئنا إلى حقبة الثمانينات فحصل نوع من الانتعاشة والوعي، وصار السلفيون وصار أهل السنة ينتبهون إلى هذه الجماعات وأنها تختلف عنهم، لكنهم لم يقرأوا لها، وهذه الجماعات أرادت أن تخفي ما هي عليه. فكان النقد في الثمانينيات متجه إلى أن عندهم تحزب، عندهم تقصير في طلب العلم إلى آخره. جاءت فترة التسعينيات كشف الله عز وجل برحمته ثم بجهود المشايخ والعلماء رؤوسا وعناوين بارزة، سيد قطب عبد الرحمن عبد الخالق، فاتضح الأمر أكثر وأكثر. ثم جاءت هذه الحقبة وظهرت المعلومات التامة أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية لا تمت لأصول السنة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، لا مشربا ولا طعما ولا نكهة ولا أصولا ولا شيء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ويريد اليوم بعض الناس أن يرجعون إلى الحقب القديمة في التعامل مع هذه الجماعات، ويريدون أن نهتدي بهدي السلفيين قديما، ويقول لك اقتصر على المجملات وتحلى بكذا وكذا وكذا. لا، ما يصلح يا أخي، لكل ما اخترنا هذا الزمن معلومات ظهرت، فيجب العمل بمقتضاها، ويجب نصر السنة بحسب ما ظهر من الحق والفرقان بين السنة والبدعة، فهذا أمر أيضا مهم. كذلك قضية الحب والبغض والعداء، فأنت لا ترتد، ليس أهل البدع قربانا، ليس أهل البدع قربانا يتقرب به السلفي إلى الناس حتى يثبت سلفيته، ف فينتقي من الخراف أسمنها ثم يكر عليه حتى يثبت أنه ماذا؟ أنه سلفي، فينتقي من أهل البدع أو من المنحرفين واحد ويكر عليه يقولها خلاص لا السلفي هذا عنتر. نعم يصنع ذلك. قيل لعنتر بما كنت أشجع الناس؟ قال أرى الصفوف فأرى أضعفهم في أول الحرب ثم أحمل عليه حملة واحدة فيهابني سائر الناس. السلفي ما ينتقي أعداء، السلفي ينظر إلى ما ينتشر في صفوف أهل السنة من البدع والأهواء وينظر إلى الضرر الأكبر فيصير إليه ليطهر السنة وينصح للخلق. فليس السلفي الذي يزعم أنه سلفي برده على الرافضة وتركه للقطبية الرافضة، هذا ليس بسلفي.
فأقول هذا القول وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولى كل صادق ومخلص مريد للحق عاملا به، وأن يدحر كل من كاد لهذه الدعوة أو غشها أو خانها، وأن يرجع كيده في نحره، وأن ينصر كلمة الحق، وأن يجمع القلوب على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
صباح خير شيخ مد. والآن أبشر.
السلام عليكم. حقيقة أشكر الشيخ أحمد على هذا الاستعراض التاريخي في التسعينيات الهجرية وما بعدها، وكان قبلها بعد الثمانينات الهجرية. أن بعض الناس اليوم يقول نريد معاملتهم بطريقة الشيخ بن باز، الذي يريد أن يقول هذا ثوب بن باز ما يركب عليه، مسبل عليه يصير. الشيخ بن باز منهجه لا يتجاوز منهج السنة. بعض الناس يقول منهج ابن باز ومنهج ابن عثيمين، منهج ابن باز ومنهج عثيمين ليس خلاف السنة. تبين لهم حال كثير من الناس حذر منهم بأسمائهم، وهذا موجود في كتبهم وموجود في التسجيلات بالأصوات بما خطوا كل منهم ببنانه وما قال بلسانه. أذكر مثال جماعة التبليغ، معروف موقف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، نصحهم جمع رؤوسهم إلى درجة عام 407، أنا أذكرها، في ميناء اجتمع بين عام الحسن ومن معه وناقشهم في مسائل وأظهروا له أمور وأخفوا أمور، فما ظهر له تكلم فيه ونصح الناس بأن لا يخالطوا هؤلاء عوام الناس، إنما يخرج معهم أهل العلم ليعلموهم. ثم بين ما عندهم من اعتقاد فبان له الأمر، فقال عندهم مخالفات في العقيدة ووقعوا فيها، فأنصح بأن لا يذهب معهم إلا من ينبههم، ثم إنهم في مسائل الاعتقاد عندهم كذا وكذا. وفي آخر الأمر لما مات عام الحسن ودفنوه في اللي هو حضرة نظام الدين يسمونه، دفنوه مع الياسمة فالقوم على ما هم عليه، فلما بلغها أمر ذلك ونصحهم فهم قد دفنوا هذا مع الأولين، لأنهم قالوا هذا قبلنا وليس منا ونخشى أن يعبدون وهكذا. فلما رآهم جعلوا إنعام الحسن مع الياس ومع من معه، فسئل عنهم قال هم 73 فرقة الضالة، وهذا مسجل بصوته لما سئل في آخر حياته رحمة الله عليه. فما عندهم موقف إلا بما يعلمون من دين الله. لما سألوا عن أبو الحسن الندوي وعن أبو الأعلى المودودي هذه مقالاتهم وكانوا يأتون معكم في الرابطة، قال ما كنا نعرف عنهم هذا، ما كنا نعرف عنهم هذا، يعني هل معناته لو كانوا يعرفون عنهم هذا سكتوا؟ ما كنا نعرف عنهم هذا. ولذلك هذا من باب نؤيد أخونا الشيخ أحمد فيما قال أن الإنسان ليس ممن يعرف الحق ويغش الخلق، بل إذا عرف الحق قال به بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد.
والآن مع أخونا الشيخ أبو العباس حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحقيقة إذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه زور يوم السقيفة في نفسه كلاما ليقوله، فإذا بصديق هذه الأمة وعالمها الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بما هو أشفى وأبلغ، فلو أردت أن أتحدث عن نزول درجتي وأن لا يظن ظان أن استوائي مع المشايخ في مثل هذا المجلس من الخشب يقتضي استواء في المنزلة، إذا بأفجأ بسبق شيخنا وأستاذنا الشيخ فلاح ليقول لكم إن ذكر المشايخ له بالأخوة لا يقتضي مساواة الدرجة. وزورت أيضا في نفسي أن أجعل كلمتي تلخيصا لمثل هذا المجلس، إذ أخشى سبب أن يكون طوله سببا لنسيان بعض فصوله ونصائح أهل العلم فيه، فطبها علي وأخذها قدرا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن رمزان. ولكن الصبر الفرج مع الصبر، صبرت حتى تكلم الشيخ أبو محمد حفظه الله أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، فإذا بي أتلمس من كلمته، وأنا أقول كلمتي وأظن أن كثيرا أو كل إخواني كانوا تمنوا لو استمر الشيخ أحمد في كلمته، والحمد لله على ما قضى الله وقدر، لكن فتح لي أمورا وفقه الله تعالى. أحب أن ألخص وأن أعتصر من مختصر الشيخ محمد بن رمزان معتصرا أرجو أن يكون نافعا لي ولكم. أيها الإخوة، ذكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى موقف الإمام أحمد مع الإمام أبي الحسن علي بن المديني أبي عبد الله علي بن المديني رحمه الله تعالى، وثمة في قصتهما أمر قد يخفى على بعض إخوتي. هذا الأمر أن الإمام علي بن المديني كان مكرها، وكان يصرح بأنه لا يقوى على تحمل الضرب الذي يضربه الإمام أحمد، وصرح بعد أن رفع الله المحنة بعقيدته السلفية الأثرية. إلا أن ثمة أمر أرجو أن تنظروه في واقعكم، كان الإمام أحمد إمام أهل السنة إذا احتج بحديث مسند في حضرة الخليفة على داعية البدعة والزيغ والضلالة أحمد بن أبي دؤاد، يفجأ الإمام أحمد إذا بذلك الدعي للعلم المشتغل بالأدب والأشعار يقول له هذا الحديث علته كذا وجاء من طريق كذا وعلته كذا، فيقول الإمام أحمد مثلك لا يحسن هذا ولكن هذا من علي. يذهب هذا المبتدئ الزائغ الضال إلى الإمام علي بن المديني فيسأله عن أحاديث احتج بها الإمام أحمد، فيبدي له الإمام علي وهو حية الوادي في العلل بعض علل بعض الأسانيد، فيأتي ابن أبي دؤاد ليشوش بتلك الكلمات وتلك العلل الإسنادية على ما يحتج به إمام أهل السنة، فصدق على الإمام أحمد أن يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء وقيل على النفس من وقع الحسام المهندي. يقول هذا ليس منك، هذا من علي. وعلي يجيب لأن هذا علم. ولذلك وصف الإمام ابن تيمية الإمام أحمد بقوله وخذله أكثر علماء عصره في فتنة خلق القرآن، بهذا التعبير، وخذله أكثر علماء عصره بفتنة خلق القرآن. أما النقطة الثانية من هذا المعتصر فهي ما يتعلق بالفرق بين حصول العلم وغيره. ذم الله جل وعز للمختلفين والمفترقين والمتنازعين إنما ذكره على وجه الذم بعد بلوغهم الحجة وبعد أن جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب جماع أو جماع العلم أن الله جل وعلا لم يذم على الافتراق والاختلاف إلا إذا وقع بعد مجيء البينة والحجة. واليوم نسمع ومن يطالب بأن تبقى خلافاتنا في غيرنا غير مؤثرة بيننا. لماذا؟ يقيس حالة عدم التبصر على حالة التبصر، وهذا غير صحيح. فإن الذم يلحق من ترك الحجة والبينة. لك أن تطالب أخاك بحجته وبرهانه على زيد أو عمرو، على الجماعة أو الجمعية، على التنظيم أو الكتلة أو الحركة. إن المطالبة بالبرهان أمر فطري فطر الله عليه جميع العقلاء، حتى أعداء الرسل كانوا يطالبونهم بالبرهان، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، يطالبون بالبرهان. ولكنهم قوم جحدوا بعد أن عرفوا وتنكروا بعد أن تبصروا، فلما جاءهم الأنبياء والرسل بالبراهين والحجج قابلوهم بالتكذيب والاستهزاء والشتائم وغير ذلك من الأمور. فاربأ بنفسك أيها المنتسب إلى السنة أن تلحق أو تتشبه، أن تتشبه بأعداء الرسل بأن تتوارد عليك الحجج والبينات، فتقيس وتبقى على حالتك قبل مجيء الحجة، فيخشى بعد ذلك أن يطبع على قلبك كما أخبر الله عن فريق من خلقه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. على المرء أن يراقب تدينه وأن يصدق مع الله عز وجل، والصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه. نسمع كثيرا من الناس يريدنا أن نتعامل مع رؤوس البدعة والضلالة، يريدك أن تتعامل مع سيد قطب وحسن البنا وعبد الرحمن عبد الخالق وأسامة ابن لادن وعبد المجيد الزنداني، هذا لأنه يمني عشان لا تقولوا ترك أصحاب البلد، وأبا الحسن الماربي وجمعية حياء التراث وغيرها، تتعامل معها بعد زحف جيش البراهين. وأقولها غير مبالغ، ومن لم يكن منفرا ومكذبا فليقرب ليسمع هذه الجيوش. بعد جيش البراهين والحجج يريدك أن تتعامل بنفس الحالة قبل أن تتبصر الأمور وتظهر الأحوال، وهذا والله دفع في نحور وصدور الحجج. ولا يستعمل في مثل هذه الحرب إلا الإجمالات والمجملات. ولهذا تجد تصوير، وهي النقطة الثالثة من هذا المعتصر، أن الخلاف شخصي. لا تستغرب، اليوم سمعنا من يتكلم علنا أن الخلاف بين أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده وبين خصومهم خلاف شخصي، شيء في النفوس، بل بالتنوين شيء في النفوس. يقولها من هو مشهور بالعلم، معروف بالعلم والتحصيل في فنون، لكنه يرى أن الخلاف بين أئمة الدعوة خلاف شخصي، والخلاف بين الإمام أحمد حقبة زمنية مظلمة عملت فيها النفوس ما عملت مع خصومه، وخصومه أهل علم وأهل فضل، إلا أنهم أخطأوا خطأ واحدا، أنهم أرادوا أن يفرضوا رأيهم بالقوة، وهذا خطأهم الوحيد كما فسره وفصل علي الطنطاوي. فإذا المسألة تجري وتنسحب على القديم، ليست المسألة واقفة على خلافات وردود مشايخ أهل السنة اليوم، هي سحبت إلى القديم، إلى ردود أئمة الدعوة، إلى ردود الشيخ الإسلام بن تيمية، إلى ردود الإمام أحمد، وأخشى أن تنسحب وتصل إلى أن الخلاف بين الصحابة وابن صياد وبين الصحابة والمنافقين لأمر النفس، وقاله كما يفيدنا الشيخ محمد سيد قطب الذين خرجوا على عثمان، يقول أقرب إلى روح الإسلام، إلى روح الإسلام من عثمان، هذا الخليفة الراشد. ومع هذا سمعت كلمة قبل ليلتين احتجت ان اقول لكم كونوا ادباء، ان كنتم ادباء رفع قلم اللوم عنكم في حق الله وحق عباده، لاننا نسمع من يعتذر للواقعين في عرض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا اخي هو اديب لا تعامله كعالم، له اخطاء في حق عثمان بن عفان. ما هي اخطاءه في حق عثمان؟ وما درجة هذا الخطأ؟ وما منزلته في أصول أهل السنة والجماعة؟ وهل يليق لسني غيور على سنيته وعلى حملة السنة الأوائل الأبرار الأخيار أن يعتذر لسيد القطب بأنه مجرد أديب عنده أخطاء في حق عثمان وبعض الصحابة؟ عنده أخطاء في حق عثمان وبعض الصحابة؟ أخذ على عثمان شماغا لبشته، طعن في دينه، ألغى خلافته من منهاج النبوة، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وأنهم منغمسون في النفاق والكذب والغش. هذه أخطاء، بس هو أديب، عذره في رفع اللوم عليه. قل لهذا القائل: لو قذف الأديب أمك أو قذفك أكنت تطالب بإقامة الحد أم تعتذر لأنه أديب؟ أوليس الأديب من المكلفين؟ أوليس الشاب العادي من المكلفين؟ رحم الله شيخنا العلامة مقبلا إذ قال: كثير أو أكثر الأدباء في القديم والحديث زنادقة. من قال لك أن الاشتغال بالأدب عذر تقع في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هذه النعومة في الإجمال؟ أخطاء، أخطاء. لو قيل لكم قال، لو قال لكم قائل: إن زيد ابن فلان أو إن رجلا نكح أخته، هذا المثال مسبوق أنا به مثل به أبو محمد بن حزم في مداواة النفوس في خطورة الإجمالات والمجملات. قال: لو قيل في حق رجل نكح وتزوج أخته إيش بتحكمون عليه؟ ما شاء الله. فإذا قيل أخته في الإسلام استفصلت منه فترك هذا الإجمال فقال لك: لا، أخته في الإسلام، هذا مصيب ولا يلام أم لا يلام أو أم يمدح؟ ها؟ الذي تزوج أخته بالإسلام. لكن لما أطلق لك كلمة مجملة وقال لك تزوج أخته، هذا هو الطريق الذي يسلكونه اليوم مع حملة السنة وحملة رايتها، تحرير بالإجمال. طبعا في فلان يبدع فلانا، قد يكون هذا مكذوب وغير ذلك. فالله، الله أيها الإخوة، حضر عشاكم. فهذه ثلاث نقاط من هذا المعتصر. لا أريد أن أؤخر العشاء، ولكن أريد أيها الإخوة يعني أن تتأملوا كلمات مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأن تعوها حق الوعي. وما أجمل أن تختموا كل هذا أن هذا الكلام بما قال الشيخ محمد ليس للتنظير، ليس للتنظير، إنما المراد العمل وتحقيق ذلك. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد والرشاد في الأقوال والأعمال، وأسأل الله جل وعز أن يبارك في جهود مشايخنا وأن يبارك في دعواتهم ودعوتهم، وأن يجعلني وإياكم ممن يحمل الحق بحقه.
عفوا، بس أحببت زيادة في تأكيد كلام الشيخ أبي العباس، وهو أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب كتبه الأخيرة في الإرهاب أن الروافض هم مسؤولين عن الإرهاب أو السلفيين، فناقش فيه هذا المعروف بالردود على الرافضة الذي اسمه البلوشي حين سئل عن السلفية فقال السلفية سبع أقسام، فذكر يعني ستة، ذكر يعني السلفيين الذين هم يعني ينقضون الجماعات والذين يرجعون الناس إلى أهل العلم، قال هؤلاء المدخليين وهؤلاء كذا، فعابهم وذمهم. ثم قال هناك علماء سلفيين ففصل بين العلماء وبين هؤلاء، ثم قسم سائر القسمات أنهم سلفيين. فالشيخ ربيع في تعقبه لهذا الرجل الذي يزعم أنه ناصر للسنة وراد على الرافضة قال يعني كلاما ملخصه أن من لم يعتقد، من يدافع عن سيد قطب أو من لا ينقده من جهة العقيدة فإنه ليس بسلفي، تصريحا وتنصيصا بقلم
الشيخ حفظه الله تعالى. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مسألة ابن المديني بيّن السبب الذي من أجله يعني لام شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن المديني ونقده وهجره، فهو من أجل اعتقاد الإمام أحمد قدرة الإمام علي بن المديني على القيام بالحق والصبر، فقدرته على أن يقوم بالحق ويعمل بمقتضاه جعلته يؤاخذه على ترك يعني هذا القيام. هذا الذي عندي والله أعلم.
جزاكم الله خير وجزاكم الله خير.
يا أخوان الجماعات خرجت قبل ولا تعليم العلماء للطلاب؟ يعني الشيخ بن باز الجماعات جاءت قبله وإلا كان يعلم قبل أن تأتي هذه الجماعات؟ يا أخوان ولذلك الشيخ بن باز أتت هذه الجماعات إلى هذا البلد وهم قائمين بالتعليم، يتعلمون عند علمائهم ويعلمون أبنائهم الطلاب، فأتت مجهولة الحال والأحوال، فتتبين شيئا قليل فقليل فتجدون أجوبتهم تختلف، فلا تأخذ بالجواب القديم وهو يجهل تفصيل الحال، لكن ائت للأقوال التي تبين حال هؤلاء وانظر ماذا قالوا فيهم. واضح؟ هذه مهمة ترى.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في رحاب أخينا وصاحبنا أبي عثمان محمد بن عثمان العنقري نجتمع معكم بالكلمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مجتمعين دائما في الدنيا والآخرة على محابه ومراضيه، وأن يجعلنا جميعا في نفوسنا وأهلينا وذرياتنا من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة. ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، أمنا على أخينا وصاحبنا أبي محمد فلاح بن إسماعيل فسمعنا صوته وهو بين أهله وإخوانه سليما معافى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم ما من عليه به من الشفاء وأن يجعل العاقبة خيرا له في عاجل أمره وآجله. الكلمة بني الكرام تدور على جملة واحدة من موروث الأئمة، أئمة الإسلام أهل العلم والإيمان والدين، وهي بالأخص عن علم من أعلام أهل السنة في الأمة المحمدية، وهو شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الكلمة هي قوله السنة مقرونة بالاجتماع والائتلاف، والبدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. أقول أولا لأن الله جل وعلا لم يجعل طريقا يسلكه العباد لتحصيل مرضيه ومحابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه سوى السنة. والمراد بالسنة الشرع كله، سواء كان منصوصا في الكتاب الكريم أو في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كليهما، وعلى فهم السلف الصالح. هذه السنة وهذه السنة ليس لها طريق إلا العلم الشرعي، والعلم الشرعي حده فقه الكتاب وفقه السنة وعلى فهم السلف الصالح. وأساس السلف الصالح والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره. وأساس السلف الصالح هم أصحاب محمد رضي الله عنهم، ثم من بعدهم أئمة التابعين. وليس غريبا عليكم بارك الله فيكم حديثنا عن السلف الصالح وذكر أمثلة من أعلام هذا المذهب الذي من انتسب إليه واعجز إليه فإنه لا عيب عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع فتاوى ابن القاسم، وبالتحديد في الصفحة 49 بعد 100، قال رحمه الله في معرض رده على العز بن عبد السلام وهو من يرفع الإخوان وعقيرتهم مشيدين به، وهو من المنحرفين في العقيدة من أساطين الصوفية والأشعرية، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله يرد عليه لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعجز إليه، يعني قال سلفي أو قال على مذهب السلف، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فمن كان عليه ظاهرا وباطلا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق في الظاهر والباطن، إلى آخر ما قال رحمه الله في العبارة وليرجعها من شاء. والمقصود أن السنة ليست دعوة مجردة، أن يرفع عقيرته بها، بل السنة هي قول وعمل واعتقاد، فهي إذن الإيمان، لأن المسلم الذي هو على السنة يدور مع النص من كم ووها، والنص هو آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع. فصاحب السنة مع أخيه الذي هو على السنة، وإن اختلف معه في بعض المسائل في أمر من الأمور، إما أنه فهم من النص غير ما فهمه أخوه المخالف له، أو أن النص لم يبلغه، أو أنه بلغه لكن بطريق لم تصح عنده، أو عارضه عنده معارض، ولكن هذا الخلاف أولا لن يطول، وما عهدنا أنه طال في غابر الأزمان، فإن السنة ترد أهلها إلى بعضها. وثانيا هذا الخلاف الذي غالبه في مسائل هي مسرح للاجتهاد لا يؤثر بعدا في القلوب، بل قلوبهم مجتمعة، لأن الله جمعهم على السنة فأثرت في قلوبهم محبة المحبة فيما بينهم بذات الله عز وجل، وهذه المحبة لن تزول. والمقصود أن هذه الوصية التي هي من عالم أم وإمام جهبل فيها أولا الحظ على التمسك بالسنة، وعدم المبالاة بمخالفتها ممن خالف كائنا من كان، وثانيا التنبيه لما يجب أن يسلكه أهل السنة مع بعضهم، فهم يردوا على بعضهم لكنهم مع بعضهم ضد أعداء السنة. ومن كان على سنة فإنه لا ينظر إلى ما عليه الناس نظرة مجردة سطحية، بل يعرفه على ميزانين وهما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد. وهذه في الحقيقة هي الوسطية، فإن الوسطية ضابطها أن تكون دينا، ولا يكون دينا يدان لله به إلا بمقتضى نص أو إجماع، وبهذا يعلم أن ما ليس في كتاب ولا سنة هذا ليس من الوسطية في شيء، وإن ادعي بأنه وسطية فالوسطية خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. فما اختاره الله للعباد والبلاد هو الإسلام، الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بهذا. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمحصل ما أفادته هذه الآية وما في معناها من الكتاب الكريم ومستفيض السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمرين، وذانكم الأمران هما أساس الدين وقاعدته. فالأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريم على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والترغيب في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعل. فمن كان على هذين فهو صاحب سنة. فإذا انضم إلى ذلكم دعوته إلى هذين الأمرين فهو داعية سني. ومن عدا ذلك من الناس فهو ليس على سنة. ثم هم صنفان: صنف أهل الهوى والضلال والانحراف، وإن انتسبوا إلى الدعوة. فدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بريئة منهم وهم براء منها، يقولون ما لا يفعلون وينطقون بما خالف نص أو إجماع. والصنف الثاني منهم الجهلة الذين تصدروا ميدان الدعوة إلى الله عز وجل وليس عندهم من الفقه في دين الله ما يؤهلهم لسلوك هذا السبيل. فالأول في الغالب لا يرجع، لا سيما رؤوس الضالين المضلين، فإنهم لهم رئاسات ووجهات وأماكن أو مكانات لا يتخلون عنها. والثاني في الغالب مغرر به، وجمهور هؤلاء الجهلة إذا بلغهم الحق فإنهم يرجعون ويصبحون على سنة. وهذا مشاهد محسوس في أتباع الجماعات الدعوية الحديثة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، فقد هدى الله منهم خلق الأيحون كانوا مغرضا بهم، فلما استبان لهم الحق بدليله من دعاة الحق انقادوا واستجابوا للسنة فأصبحوا مستقيمين على السنة متمسكين بها. والمقصود كلمة ألقيها فيكم لأن ألقاها أخ كبير في إخوة الله عرفتهم منذ عرفتهم من عام 1500 هم على السلفية أحسبهم كذلك والله حسيبهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على الإسلام والسنة وأن يبعثنا على الإسلام والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا.
نبدأ شيخنا. خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، هذه فرصة طيبة وهذا لقاء مبارك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى أن يبارك في إخواننا في كل مكان وأن يرفع بهم غاية الدرجة السببية في كل مكان وأن يعلي كلمة الحق في كل مكان. وأقول للإخوان إن أصلي في نفسي إخواني وفقوا الله سبحانه وتعالى فإنها وصية الله للأولين والآخرين ونسأل الصين الذين أتبتهم من قولكم وإياكم هذه الخطبة سنأسف ثلاث آيات هي أمر وتركيز على تقوى الله تبارك وتعالى. هذه الخطبة كان يكررها رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد الناس لا تأكيد على تقوى الله تبارك وتعالى. كان يوصي نفسي وإياهم بالإخلاص لله في كل الأقوال والأحوال. ما أمروا إلا ليعبدوا الله والدين حنفاء ويقوموا بالزكاة وذلك دين القيمة. ادعوا الله مخلصا له دين من رفع عبد الله مخلصا له دين عبدوا ما شئتم. آيات في الأرض الإخلاص وأحاديث تؤدب الإخلاص لا تحصل إخلاص وعماد كل عمل ولا يقبل الله عز وجل أعلم الأعمال إلا ما كان خالصا. أصيب باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهديه وهدي الخلفاء الراشدين وعطى من القلوب وذرفت من العيون. قلنا يا رسول الله كأننا موعظة الوجه فأوصينا ألا أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أمر عليكم عبد وإنه منهش منكم بعدي فسيرى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نتبع بالله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدي وسنة خلفاء الراشدين المهديين بما في ذلك الإخوة والنجاة من الفتن والشرور في الدنيا والآخرة. وثالثا أوصيهم بالتآخي فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر والتناصح لله تبارك وتعالى والموعظة. القوة في الله والمحبة فيه أمر عظيم أرضى عليه الصلاة والسلام. علينا أن نفشي هذه المحبة الإصلاح فيما بيننا، إن رسولنا أمر بذلك. الذي نفسي بيدي لا تؤمنوا فأنصر لنا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتم. قال نعم أمر بيننا. قل لنا متوقف عليهم والإيمان متوقف إلى حد كبير على هذه المحبة والولاء لله تبارك وتعالى.
شيخنا الشيخ فلاح اسماعيل حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني وإياكم في هذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يكون لقاء في ذات الله تبارك وتعالى وفي تحقيق الأخوة والمحبة فيما بيننا. وأحمد الله عز وجل أن هيأ ويسر مثل هذا اللقاء، واستمعنا فيه إلى كلمات بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله ونفع بعلمهم. وأحمد الله تبارك وتعالى أن رأيت في هذا المجلس وفي هذا المكان ما يبشر بخير، ومرادي هو الصبر والتصابر لأجل أن نسمع كلمة من شيخنا الشيخ عبيد أو الشيخ ربيع حفظهم الله تعالى. والحقيقة الصبر يا أخوان لا شك لها منزلة عظيمة جدا،
وأعظم الصبر هو الصبر على من له حق عليك. احنا لعلنا سمعنا ونسمع دائما من هؤلاء المشايخ يعني الشيخ عبيد الجابري والشيخ ربيع انهم يقولون او يصفوننا باننا اخوان لهم. الحقيقة لا شك الاخوة مفروغ منها، لكن الذي ارجوه الا يظن احد منكم اننا واياهم يعني في قرب او تدان في المنزلة وغيرها، هم والله بمنزلة الآباء وهم علماؤنا وهم الذين لهم حق علينا. ولعل أيضا أحيانا نسمع من الشيخ يقول يعني هذا حق وواجب علينا، كونه يسأل. لا والله، الواجب علينا نحن يا إخوان. والصبر كما ذكرت يعني من توفيق الله عز وجل، ومما رأيت وسرني عدم اليسر والسهولة في الاتصال، وهذا الصبر لا بد منه. وأذكر هنا بكلمة من شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه في الحرم النبوي في تفسير سورة العصر، عندما قرأ هذه السورة والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رحمه الله: يظن كثير من طلاب العلم وأهل العلم، قال بل ونسمع من كثير منهم في تفسير هذه السورة العظيمة، وأنا سأأتي بالشاهد فقط، أو إنزال، هذا مراده، إنزال منزلة الصبر على أن من آمن بالله تبارك وتعالى. ومعلوم أن كلمة الإيمان المراد بها العلم والتعلم، والعلم والمعرفة الواجبة وغيرها. ثم بعد العلم، بعد الإيمان ما ذكره الله عز وجل والمراد به العلم، وعمل الصالحات أنه يعمل بما علم. فالعلم أولا ثم أن تعمل بما علمت، ثم أن تتواصى بالحق أي الدعوة، هذا الذي علمته تعمل به أولا ثم تدعو إليه ثانيا. وغالبا أو عادة ما نسمع أن تواصوا بالصبر تخص هذه المرتبة وهذه المنزلة، أن من تواصى بالحق أو اشتغل بالدعوة وبدأ يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، يدعو الناس إلى ما علمه أولا ثم عمل به ثانيا، أنه يحتاج في الدعوة وأثناء دعوته إلى الصبر. يقول الشيخ رحمة الله عليه: وهذا خطأ. يقول: وهذا خطأ. يقول: ولا أعني بالخطأ أن الداعي وأن الدعاة لا يفتقرون ولا يحتاجون إلى الصبر، بل هو الأصل. ولكن يقول: لا يبلغ المرء منزلة الدعوة إلا بعد العمل، ولا يصح منه العمل إلا بعد العلم. يقول: وأما الصبر فإنها تشمل المقامات هذه جميعا. يقول: فإن من لم يصبر على العلم وأثناء طلب العلم فإنه لن يستطيع أن يصبر في باب العمل، وإذا لم يصبر على العمل والالتزام والامتثال وتطبيق ما علم فإنه أبعد من أن يصبر في باب الدعوة. فإحنا عندنا التعلم ثم العمل ثم الدعوة. يقول والصبر يضم هذه المقابل، بل يقول أقول لا يصلح لأن يدعو إلا بعد العمل، ولا يصلح في العمل إلا بعد العلم، ولن يتعلم المرء علما ولن يدخل في سلك طلاب العلم إلا بعد الصبر العظيم والطويل. بل يقول أعظم المنازل حاجة إلى الصبر المنزل الأولى، وهو العلم والتعلم. فأنا أحمد الله عز وجل أن يسر لنا، ويعني رأيت في إخواني يعني هذا الصبر، لأنه يبشر بخير. والعلماء يا أخوان هم الذين لهم حق على طلابهم. الكبير له حق ولا شك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبير ولم يعرف لعالمنا حقه. الكبير له التوقير والصغير له الرحمة، لكن العالم له حق. وكلمة الحق ومعرفة الحق وأداء الحقوق لا شك أمرها عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. فهم الذين لهم حق علينا. ونقرأ في سير السلف كثيرا من أسلافنا رحمهم الله من الصحابة والتابعين كيف كانوا يصبرون على علمائهم ويصبرون في طلب العلم، وما وفقهم الله عز وجل من الخير الذي وفقوا إليه إلا بعد الصبر العظيم في طلب العلم وفي الصبر على العلماء. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم المزيد من هذا الخلق، خلق الصبر والتصبر، وخاصة في طلب العلم، لأنه هو الأصل، وهو الذي يبشر بخير، وهو الذي يأتي بالخير الذي بعده بالصبر على العمل وامتثال العمل والتطبيق في دين الله وشرع الله. ثم هو الذي أيضا يرزق ويؤمل المرء أن يصبر في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى وإلى هذه الدعوة التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بالثبات عليها والاستمرار عليها والمضي عليها، وأن يرزقنا وإياكم حسن القول وحسن العمل وحسن الخلق في هذا الباب وفي جميع الأبواب. وجزاكم الله خيرا على الصبر وعلى المجيء وعلى التحمل. وأشكر أيضا جميع الإخوان والمشايخ الذين جاءوا وتعنوا، وكذلك أشكر يعني أخينا أبو عثمان، وفق الله الجميع ورزق الله الجميع الصبر والتصابر والثبات على هذا الحق. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وأرجو المعذرة.
الآن الشيخ عبد الرحمن،
ولو كلمة بسيطة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إنما حضرت السلام واللقاء والاستفادة، فالحمد لله. السلام وقد يسره الله عز وجل، واللقاء نحن في حضرة صاحب هذا المكان وعثمان وفقه الله ومن معه من الإخوان. وأما الاستفادة فقد سمعنا كلمة الشيخ عبيد وفقه الله، قد تكلم عن العناية فيما يفيد طالب العلم من تلقي العلم عن العلماء، وذكر مثال هو شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر له عبارات. ذكر الاهتمام بما عليه السلف في عقيدتهم والعلم والدعوة، وهذا هو الواجب على السني الأثري السلفي أن يقتدي بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومما استفدنا منه أنه تكلم عن الوسطية، فكل من أراد الوسطية غير السنة النبوية والآثار السلفية فليس هو عن الوسطية، إنما هو مخالف لها. واستفدنا أيضا عبارته في الانتماء للسلف، ونقل مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. والبارحة كان لقاء في الجامعة الإسلامية للأمير نايف وزير الداخلية في السعودية، فتكلم لما أكثر الكلام قال: نحن سلفيون ودولتنا سلفية ومنهجنا سلفي، لا أعني بذلك المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا المالكي ولا الحنفي، أعني أن منهجنا سلفي ودعوتنا سلفية، فليعلم هذا. هذه العبارة كانت بالأمس في الجامعة الإسلامية. الحمد لله أن جعل للسلفية ولاة أمر يحملونها ويدافعون عنها، وعلماء ينشرونها، وبهذا تقوم هذا الدين بحق ينشر في الخلق، ويقالع هؤلاء بالسنة في البيان أو السنان. الحمد لله لا تزال ظاهرة في كل عصر، وهذا من توفيق الله أن لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا ما استفدنا من كلمة الشيخ ربيع في المحبة، والمحبة ليست تنظير، فما المحبة عمل. المحبة الصادقة المبنية على التواضع وخفض الجناح وحسن الخطاب ولين المعشر وبذل الندى وكف الأذى، هذه هي المحبة. ليست المحبة في التقاء الأبدان وتنافر القلوب، بل المحبة اجتماع القلوب وإن تبعدت الأبدان. هذه المحبة الصادقة، أن تكون محبة لله ومن أجل الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه المحبة تدوم إلى يوم القيامة مستمرة، لأنها لله وفي الله. واستفدنا من كلمة الشيخ فلاح وفقه الله الصبر، الصبر والصبر توفيق، يوفق الله عز وجل العبد لينال بذلك منازل الصابرين، فنسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. وأنقل كلمة لأبو الدرداء وهي الصدق والصبر والبساطة، وعلى هذا قام هذا الدين. قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصيامهم ولم يثقال ذرة من بر ويقين خير وأحب وأعظم من أمثال الجبال من عبادة المقترين. وبها أختم حديثي، وصلى الله وسلم على محمد، وما تحدث إلا إجابة لطلب أخونا الذي له عندنا منزلة والجميع كذلك أبو عثمان وفقه الله. وإن كنت أعتذر من الصوت فأصابني المغرب والحمد لله على ذلك، وصلى الله وسلم على محمد.
الآن مع شيخنا أبو محمد شيخ أحمد السبيعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم، أما بعد، فلا ريب أنه يصدق علي قول القائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي، ولكن حسبي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ثم بعد ذلك أحمد إليكم الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا وطيبا ومباركا الذي من ويسر أن يسافر الشيخ إلى بلاد الكفار علاجا، وأن يرجع إلينا معافى إن شاء الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمه القوة لسد الثغرة التي تنتظر جهوده، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل عمره على طاعته، وأن يبارك فيه، وأن يمتع فيه طويلا بموفور الصحة والعافية. ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يعني لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهنا لابد من أن أقول للأخوة، يعني أبو عثمان والشيخ بن رمزان والشيخ أيضا أبو العباس، يعني جزاكم الله خيرا، فما أنتم فيه يعني أمر ليس لكم فيه خيار اليوم، إنما يجب عليكم أن تستمروا في جهودكم، فإن هذا البلد بحاجة إلى تضافر الجهود والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والنصح لهذه الدعوة العظيمة المباركة. ثم إنني أغتنم هذا الحفل الكريم ولا أفوت الفرصة في المذاكرة مع إخواني مع بعض المسائل حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. فأول شيء أحب أن أذكره أن أقول إن صاحب السنة الذي وفقه الله تبارك وتعالى بعد الهداية للإسلام العظيم أن وفق إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى التمسك بأصول السنة وطريق السلف الصالح، أن يعلم كل صاحب سنة سواء كان له باع في العلم أو كان في أول مدارج طلب العلم، أن صاحب السنة ممتحن ومبتلى ككل مكلف آخر، فكل من تتردد أنفاسه من المكلفين لا يزال ممتحنا بالعبودية وبتقوى الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن صاحب السنة ليس لكونه صاحب السنة وكونه درج على طريق السنة يعتقد في نفسه أنه قد أخذ منشور أمان أو ولاية حق ثم بعد ذلك يجري دون أن يراقب قلبه أو ما يقول أو ما يفعل أو ما يحكم به، بل إن صاحب السنة قد يخالطه اتباع الهوى. كيف لا؟ والله تبارك وتعالى قد بين لنا أن كل نفس لا تخلو من هوى كامن فيها، ولذلك من رحمة ربنا تبارك وتعالى أنه لم يلم على وجود الهوى في النفوس، إنما لام الله تبارك وتعالى اتباع الهوى من النفوس، فقال الله تبارك وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فلام الله جل وعلا من اتبع هواه. أما وجود الهوى في النفس فإن كل نفس فيها مرادات ولها أغراض، والهوى كامن فيها. وكذلك صاحب السنة قد لا يخلو من وجود كيد من الشيطان ليتبع هواه، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيا من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بأن لا يتبع الهوى وهو نبي، فقال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخلها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فصاحب السنة أيضا عرضة لأن يتبع هواه، ولذلك تجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث الافتراق وفي أحاديث البدع كثيرا ما ينص صلى الله عليه وآله وسلم في التعبير عن البدع بالأهواء، فيقول صلى الله عليه وسلم: تتفرق في الأهواء. لماذا؟ لأن صاحب السنة قد يتبع هواه ويكون بظاهر حاله على مظهرا لاعتقاد السلف الصالح، ولذلك تجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هجر أخاه وهو إمام وصاحب سنة ومعترف بإمامته وجلالته، ألا وهو الإمام الجليل علي ابن المديني رحمه الله تعالى، هجره في الله وهو إمام في السنة. لماذا؟ لأنه لم يعمل فيه بحسب اعتقاد الإمام أحمد بموجب عقد السنة من نصرتها وعدم متابعة هؤلاء ومجاراتهم فيما أرادوه منه في فتنة خلق القرآن. فالمقصود أن صاحب السنة قد يتعرض لاتباع الهوى، وما أجملها من كلمة كنت أزورها في نفسي قبل أن أسمعها من الشيخ عبيد حفظه الله تعالى، فأحمد الله جل وعلا أنه قالها فأكون تابعا له في مقولتها، حيث قال: والسنة هي الإيمان، والإيمان قول وعمل. نعم، السنة قول وعمل، فمن قال بقول السنة فهو مطالب بعمل أهل السنة، وعمل أهل السنة يبنى على أصولهم. ومن هنا نعلم أن ما نحبه ونرجوه ويتمناه المشايخ من رجوع حلب الأخوة والألفة والمحبة في الله تبارك وتعالى، فهذا مقصود عظيم ومطلب كريم، وهو أصل في السنة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن هل سبب الخلل الذي يدب في صفوف أهل السنة هو من جهة أخلاقية أو شخصية؟ نرجو الله تبارك وتعالى ونسأله أن يكون الأمر كذلك، فإن هذا حله هين، فحله مثل ما تفضل الشيخ فلاح بالصبر، وكما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فأمر الأخلاق والأمور الشخصانية فهذا حلوله سهلة، أحد الأطراف لا بد أن يضحي من أجل بقاء الألفة ويصبر. ولكن حين تكون متعلقات المسائل أن يتلمض بأعراض بعض طلاب العلم السلفيين في مقابل مدح من يعرفون بالانتساب إلى الأحزاب، فهل هذا يتخرج على أمور الأخلاق والأمور الشخصانية؟ إذا كان الأمر يأتي بالتشكيك في أصل الردود وباشتراط شروط ما أنزل الله بها من سلطان فيها لم يدرج عليها أهل العلم، فهل هذه مسألة متعلقها علمي أو هي مسألة شخصية ونفسانية وأخلاقية؟ إذا كان الأمر يكون بالتشكيك في أصل السنة في ترجيح فساد وشر البدع على الكبائر فيشكك في هذا الأصل ويحام حوله، فهل متعلق هذا الأمر متعلقه علمي أو شخصي؟ إذا كان اعتقاد أهل السنة في طاعة ولاة الأمور يقلب في قالب التزلف المشين الذي يهين عقيدة أهل السنة والجماعة في طاعة ولاة الأمور، طاعة ولاة الأمور قربة لله مثل الصلاة والزكاة والصيام، طاعة ولاة الأمور ذل لله لا تزلف للسلاطين، حين يقدم هذا الأصل وتشوه دعوتنا جهارا نهارا، فهل هذا متعلقه أمر شخصي؟ فإنني أرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة وأسأله بوجهه وبأسمائه وبصفاته أسأله تبارك وتعالى أن من بلي بلمض أعراض إخوانه وبدبي وبتغيير النفوس عليهم هنا وهناك وبأشياء وأشياء أن يرجع إلى رشده. فإننا ما دام لم يأذن لنا علماؤنا بالكلام إرادة للخير والألفة فإننا سنصبر وسنصبر وسنصبر، ولكن إذا كان الأمر يحوم حول دعوتنا وعقيدتنا وحول الدين الذي نتدين به ونقدمه للناس فإنني أخشى إن استطعت أنا أن أصبر فأن يصبر إخواني، لأن الحق حق الله وحق هذه الدعوة. فأسأل الله تبارك وتعالى بوجهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق كل صاحب السنة وقع في شيء، سواء كنا نحن حتى لو كان يعني هذا يظن أن بعض الأخوة وقع في أخطاء، ليدرج في معالجة هذا الأمر كما عليه أهل العلم، ينزل شريط ينزل مقالة فلان أخطأ في كذا وكذا علانية حتى يعالج الموضوع علاجا علميا شرعيا صحيحا. أما الكلام هنا وهناك في مجلس خمسة وستة وسبعة وثمانية فهذا لا قبل لنا بمعالجته بمثل يعني بأي طريق إلا اللج إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق كل أصحاب السنة للتوبة النصوح والرجوع إلى الحق، فإن الرجوع للحق كما قال عمر خير من التمادي في الباطل، وإن الرجوع إلى الحق فيه خير عظيم لهذه الدعوة العظيمة. لا تظن أن هذه الدعوة قد بلغت مداها في هذا البلد، فوالله الذي لا إله إلا هو أن هذه الدعوة لم تأخذ قسطها من النصر والنشر في هذا البلد إلى الآن. للتو نحن نبتدئ ألف باء تاء في نشر هذه الدعوة هنا. لماذا؟ لأن هذه البلد قد ملئت بالأحزاب منذ قديم، وملئت بالحيلة التقليدية من الجمع بين مذهب السنة ومذهب الإخوان المسلمين، وللتو الآن حصحص الحق، فصار الناس يعرفون أن هؤلاء المتمسحين بالسنة أو الذين يزعمون السلفية وهم يسيرون على ركاب الإخوان المسلمين هم أنفسهم أصلا لم يلتفتوا إلى أهل السنة، وها هو اليوم في كل منبر تسمع تصريحاتهم باحترام الدستور والديمقراطية والتعددية وسيادة القانون. الحركة الدستورية يصدر منشور يقول نريد سيادة القانون، علي نعمير نائب التراث يكتب يقول يجب الالتزام بالدستور. فلم يبقى لصاحب سنة عذر في أن هؤلاء القوم قد بلغوا مداهم في الإيغال في مذهب الإخوان المسلمين. إذن فيجب أن نتناصر، وأحب أن أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى ومتجرئا على يعني هذا المشايخ، أقول إن صاحب السنة لا يختار طريقة، صاحب السنة لا يختار طريقة، أمر قد فرض منه. فإذا كان الله جل وعلا قد بين لنا أن المقادير التي تنقضي وتحصل فإنه ليس فيها إلا الإيمان والصبر والتسليم، لأن مقدور وقع وانتهى. فكذلك أمر الدين، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس لصاحب السنة خيار في طريق دينه، وليس للمسلم خيار في من يحب ويبغض ومن يتخذه عدوا، وليس لصاحب السنة خيار أيضا في الوقت والزمان الذي عاش فيه. فصاحب السنة في طريقه لا يستطيع أن يختار شيئا، الأمر محكم، اليوم أكملت لكم دينكم، ما يبنى عليه الدين كفرض عين وعقيدة وغير ذلك كله أمر مبرم ومحكم ومنتهي، ليس فيه إلا الاتباع. حتى الموعظة لو أردت أن تعظ الناس ما تستطيع أن تستفيد من الإخوان المسلمين وطرقهم. لماذا؟ لأنك أمامك الرعيل الأول السلف الصالح تقتدي بهم وتعظ الناس بالكتاب والسنة، ما تعظهم بأصوات تضعها في أثناء شريطك وبصراخ وبغمس كلامك بالأشعار وكذا حتى يكون أكثر تأثيرا. لا، كيف تصنع ذلك وأنت ترى الإمام أحمد يأمر بهجر الحارث المحاسبي؟ لماذا؟ لأنه يضمن كلامه توهم أنك كذا وكذا. فصاحب السنة ما يستطيع أن يخرج طريقة. ليس عندنا مشاكل الجماعات، الجماعات يفكرون فقه الأولويات، إحنا ما عندنا فقه أولويات ولا أخرويات، إحنا أمر محكم، طريق أنبياء، طريق صحابة، طريق تابعين نمشي عليه، ما هو معظم في التوحيد، نبتدئ به وننتهي إليه من أول حياتنا إلى آخرنا لنراه أصل الدين، ولا نستطيع أن نبطل عنه. لماذا؟ لأن الله لأننا نريد الله جل وعلا يوفقنا أن يختم لنا بلا إله إلا الله. كذلك فيما يتعلق يعني بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان، أنت ماذا تخير أنك تكون سلفي في هذا القرن وفي هذا الوقت؟ لو كنت ولدت في السبعينات الميلادية أقصد، لأن هي يغلب علينا أهل البلد استعمالها اعتذارا للمشايخ، يعني فالمقصود يعني لو كنت أن تعيش في السبعينيات مثلا، في السبعينيات، خل السبعينات أنا جايك في السبعينيات كم إيه؟ طيب السبعينيات هجرية التسعينيات، المهم المقصود أن لو رجعت إلى تلك الحقبة كان الناس الذين خرجوا من السجون يزعمون أنهم متبعين للرعيل الأول في مصر، ونشروا في الناس، كان الرجل يجمع بين التكفير ويجمع بين مذهب الإخوان المسلمين ويجمع بين السلفية، لكن ماذا كانت السلفية عندهم؟ تقصير إزار وإعفاء لحوى. وجئنا إلى حقبة الثمانينات فحصل نوع من الانتعاشة والوعي، وصار السلفيون وصار أهل السنة ينتبهون إلى هذه الجماعات وأنها تختلف عنهم، لكنهم لم يقرأوا لها، وهذه الجماعات أرادت أن تخفي ما هي عليه. فكان النقد في الثمانينيات متجه إلى أن عندهم تحزب، عندهم تقصير في طلب العلم إلى آخره. جاءت فترة التسعينيات كشف الله عز وجل برحمته ثم بجهود المشايخ والعلماء رؤوسا وعناوين باردة، سيد قطب عبد الرحمن عبد الخالق، فاتضح الأمر أكثر وأكثر. ثم جاءت هذه الحقبة وظهرت المعلومات التامة أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية لا تمت لأصول السنة بصلة لا من قريب ولا من بعيد، لا مشربا ولا طعما ولا نكهة ولا أصولا ولا شيء إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ويريد اليوم بعض الناس أن يرجعون إلى الحقب القديمة في التعامل مع هذه الجماعات، ويريدون أن نهتدي بهدي السلفيين قديما، ويقول لك اقتصر على المجملات وتحلى بكذا وكذا وكذا. لا، ما يصلح يا أخي، لكل ما اخترنا هذا الزمن، معلومات ظهرت فيجب العمل بمقتضاها، ويجب نصر السنة بحسب ما ظهر من الحق والفرقان بين السنة والبدعة، فهذا أمر أيضا مهم. كذلك قضية الحب والبغض والعداء، فأنت لا ترتد، ليس أهل البدع قربانا، ليس أهل البدع قربانا يتقرب به السلفي إلى الناس حتى يثبت سلفيته فينتقي من الخراف أسمنها ثم يكر عليه حتى يثبت أنه ماذا؟ أنه سلفي، فينتقي من أهل البدع أو من المنحرفين واحد ويكر عليه يقولها خلاص لا السلفي هذا عنتر. نعم يصنع ذلك. قيل لعنتر بما كنت أشجع الناس؟ قال أرى الصفوف فأرى أضعفهم في أول الحرب ثم أحمل عليه حملة واحدة فيهابني سائر الناس. السلفي ما ينتقي أعداء، السلفي ينظر إلى ما ينتشر في صفوف أهل السنة من البدع والأهواء، وينظر إلى الضرر الأكبر فيصير إليه ليطهر السنة وينصح للخلق. فليس السلفي الذي يزعم أنه سلفي برده على الرافضة وتركه للقطبية الرافضة، هذا ليس بسلفي. فأقول هذا القول وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولى كل صادق ومخلص مريد للحق عاملا به، وأن يدحر كل من كاد لهذه الدعوة أو غشها أو خانها، وأن يرجع كيده في نحره، وأن ينصر كلمة الحق، وأن يجمع القلوب على الحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
صباح الخير شيخ محمد. والآن أبشر.
السلام عليكم. حقيقة أشكر الشيخ أحمد على هذا الاستعراض التاريخي في التسعينيات الهجرية وما بعدها، وكان قبلها بعد الثمانينات الهجرية. أن بعض الناس اليوم يقول نريد معاملتهم بطريقة الشيخ بن باز، الذي يريد أن يقول هذا ثوب بن باز ما يركب عليه، مسبل عليه يصير. الشيخ بن باز منهجه لا يتجاوز منهج السنة، بعض الناس يقول منهج ابن باز ومنهج ابن عثيمين. منهج ابن باز ومنهج عثيمين ليس خلاف السنة. تبين لهم حال كثير من الناس حذر منهم بأسمائهم، وهذا موجود في كتبهم وموجود في التسجيلات والأصوات، بما خطوا كل منهم ببنانه وما قال بلسانه. أذكر مثال جماعة التبليغ، معروف موقف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، نصحهم جمع رؤوسهم إلى درجة عام 407، أنا أذكرها، في ميناء اجتمع بين عام الحسن ومن معه وناقشهم في مسائل، وأظهروا له أمور وأخفوا أمور، فما ظهر له تكلم فيه ونصح الناس بأن لا يخالطوا هؤلاء عوام الناس، إنما يخرج معهم أهل العلم ليعلموهم، ثم بين ما عندهم من اعتقاد فبان له الأمر، فقال عندهم مخالفات في العقيدة ووقعوا فيها، فأنصح بأن لا يذهب معهم إلا من ينبههم، ثم إنهم في مسائل الاعتقاد عندهم كذا وكذا. وفي آخر الأمر لما مات عام الحسن ودفنوه في اللي هو حضرة نظام الدين يسمونه، دفنوه مع الياسمة، فالقوم على ما هم عليه، فلما بلغه أمر ذلك ونصحهم فهم قد دفنوا هذا مع الأولين، لأنهم قالوا هذا قبلنا وليس منا ونخشى أن يعبدون وهكذا. فلما رآهم جعلوا إنعام الحسن مع الياس ومع من معه، فسئل عنهم قال هم 73 فرقة الضالة، وهذا مسجل بصوته لما سئل في آخر حياته رحمة الله عليه. فما عندهم موقف إلا بما يعلمون من دين الله. لما سألوا عن أبو الحسن الندوي وعن أبو الأعلى المودودي، هذه مقالاتهم، وكانوا يأتون معكم في الرابطة، قال ما كنا نعرف عنهم هذا، ما كنا نعرف عنهم هذا، يعني هل معناته لو كانوا يعرفون عنهم هذا سكتوا؟ ما كنا نعرف عنهم هذا. ولذلك هذا من باب نؤيد أخونا الشيخ أحمد فيما قال، أن الإنسان ليس بمن يعرف الحق ويغش الخلق، بل إذا عرف الحق قال به بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على محمد.
والآن مع أخونا الشيخ أبو العباس حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحقيقة إذا كان الفاروق عمر رضي الله عنه زور يوم السقيفة في نفسه كلاما ليقوله، فإذا بصديق هذه الأمة وعالمها الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بما هو أشفى وأبلغ. فلو أردت أن أتحدث عن نزول درجتي، وأن لا يظن ظان أن استوائي مع المشايخ في مثل هذا المجلس من الخشب يقتضي استواء في المنزلة، إذا بأفجأ بسبق شيخنا وأستاذنا الشيخ فلاح ليقول لكم إن ذكر المشايخ له بالأخوة لا يقتضي مساواة الدرجة. وزورت أيضا في نفسي أن أجعل كلمتي تلخيصا لمثل هذا المجلس، إذ أخشى سبب أن يكون طوله سببا لنسيان بعض فصوله ونصائح أهل العلم فيه، فطبها علي وأخذها قدرا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن رمزان. ولكن الصبر الفرج مع الصبر، صبرت حتى تكلم الشيخ أبو محمد حفظه الله أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، فإذا بي أتلمس من كلمته، وأنا أقول كلمتي وأظن أن كثيرا أو كل إخواني كانوا تمنوا لو استمر الشيخ أحمد في كلمته، والحمد لله على ما قضى الله وقدر، لكن فتح لي أمورا وفقه الله تعالى. أحب أن ألخص وأن أعتصر من مختصر الشيخ محمد بن رمزان معتصرا أرجو أن يكون نافعا لي ولكم. أيها الإخوة، ذكر الشيخ أحمد حفظه الله تعالى موقف الإمام أحمد مع الإمام أبي الحسن علي بن المديني، أبي عبد الله علي بن المديني رحمه الله تعالى، وثمت في قصتهما أمر قد يخفى على بعض إخوتي. هذا الأمر أن الإمام علي بن المديني كان مكرها، وكان يصرح بأنه لا يقوى على تحمل الضرب الذي يضربه الإمام أحمد، وصرح بعد أن رفع الله المحنة بعقيدته السلفية الأثرية. إلا أن ثمة أمر أرجو أن تنظروه في واقعكم. كان الإمام أحمد إمام أهل السنة إذا احتج بحديث مسند في حضرة الخليفة على داعية البدعة والزيغ والضلالة أحمد بن أبي دؤاد، يفجأ الإمام أحمد إذا بذلك الدعي للعلم المشتغل بالأدب والأشعار يقول له هذا الحديث علته كذا وجاء من طريق كذا وعلته كذا، فيقول الإمام أحمد مثلك لا يحسن هذا ولكن هذا من علي. يذهب هذا المبتدئ الزائغ الضال إلى الإمام علي بن المديني فيسأله عن أحاديث احتج بها الإمام أحمد، فيبدي له الإمام علي وهو حية الوادي في العلل بعض علل بعض الأسانيد، فيأتي ابن أبي دؤاد ليشوش بتلك الكلمات وتلك العلل الإسنادية على ما يحتج به إمام أهل السنة، فصدق على الإمام أحمد أن يقول وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء وقيل على النفس من وقع الحسام المهندي. يقول هذا ليس منك، هذا من علي. وعلي يجيب لأن هذا علم. ولذلك وصف الإمام ابن تيمية الإمام أحمد بقوله وخذله أكثر علماء عصره في فتنة خلق القرآن، بهذا التعبير، وخذله أكثر علماء عصره بفتنة خلق القرآن. أما النقطة الثانية من هذا المعتصر فهي ما يتعلق بالفرق بين حصول العلم وغيره. ذم الله جل وعز للمختلفين والمفترقين والمتنازعين إنما ذكره على وجه الذم بعد بلوغهم الحجة وبعد أن جاءهم العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب جماع أو جماع العلم أن الله جل وعلا لم يذم على الافتراق والاختلاف إلا إذا وقع بعد مجيء البينة والحجة. واليوم نسمع ومن يطالب بأن تبقى خلافاتنا في غيرنا غير مؤثرة بيننا. لماذا؟ يقيس حالة عدم التبصر على حالة التبصر، وهذا غير صحيح. فإن الذم يلحق من ترك الحجة والبينة. لك أن تطالب أخاك بحجته وبرهانه على زيد أو عمرو، على الجماعة أو الجمعية، على التنظيم أو الكتلة أو الحركة. إن المطالبة بالبرهان أمر فطري فطر الله عليه جميع العقلاء، حتى أعداء الرسل كانوا يطالبونهم بالبرهان، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، يطالبون بالبرهان. ولكنهم قوم جحدوا بعد أن عرفوا وتنكروا بعد أن تبصروا، فلما جاءهم الأنبياء والرسل بالبراهين والحجج قابلوهم بالتكذيب والاستهزاء والشتائم وغير ذلك من الأمور. فاربأ بنفسك أيها المنتسب إلى السنة أن تلحق أو تتشبه أن تتشبه بأعداء الرسل بأن تتوارد عليك الحجج والبينات،
فتقيس وتبقى على حالتك قبل مجيء الحجة، فيخشى بعد ذلك أن يطبع على قلبك كما أخبر الله عن فريق من خلقه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. على المرء أن يراقب تدينه وأن يصدق مع الله عز وجل، والصدق سيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قطعه. نسمع كثيرا من الناس يريدنا أن نتعامل مع رؤوس البدعة والضلالة، يريدك أن تتعامل مع سيد قطب وحسن البنا وعبد الرحمن عبد الخالق وأسامة ابن لادن وعبد المجيد الزنداني، هذا لأنه يمني عشان لا تقولوا ترك أصحابه البلد، وأبا الحسن الماربي وجمعية حياء التراث وغيرها، تتعامل معها بعد زحف جيش البراهين، وأقولها غير مبالغ، ومن لم يكن منفرا ومكذبا فليقرب ليسمع هذه الجيوش. بعد جيش البراهين والحجج يريدك أن تتعامل بنفس الحالة قبل أن تتبصر الأمور وتظهر الأحوال، وهذا والله دفع في نحور وصدور الحجج. ولا يستعمل في مثل هذه الحرب إلا الإجمالات والمجملات، ولهذا تجد تصوير، وهي النقطة الثالثة من هذا المعتصر، أن الخلاف شخصي. لا تستغرب اليوم سمعنا من يتكلم علنا أن الخلاف بين أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وأحفاده وبين خصومهم خلاف شخصي، شيء في النفوس، بل بالتنوين شيء في النفوس. يقولها من هو مشهور بالعلم، معروف بالعلم والتحصيل في فنون، لكنه يرى أن الخلاف بين أئمة الدعوة خلاف شخصي، والخلاف بين الإمام أحمد حقبة زمنية مظلمة عملت فيها النفوس ما عملت مع خصومه، وخصومه أهل علم وأهل فضل، إلا أنهم أخطأوا خطأ واحدا، أنهم أرادوا أن يفرضوا رأيهم بالقوة، وهذا خطأهم الوحيد كما فسره وفصل علي الطنطاوي. فإذا المسألة تجري وتنسحب على القديم، ليست المسألة واقفة على خلافات وردود مشايخ أهل السنة اليوم، هي سحبت إلى القديم، إلى ردود أئمة الدعوة، إلى ردود شيخ الإسلام بن تيمية، إلى ردود الإمام أحمد، وأخشى أن تنسحب وتصل إلى أن الخلاف بين الصحابة وابن صياد وبين الصحابة والمنافقين لأمر النفسي، وقاله كما يفيدنا الشيخ محمد سيد قطب الذين خرجوا على عثمان، يقول أقرب إلى روح الإسلام، إلى روح الإسلام من من عثمان، هذا الخليفة الراشد. ومع هذا سمعت كلمة قبل ليلتين احتجت أن أقول لكم: كونوا أدباء، إن كنتم أدباء رفع قلم اللوم عنكم في حق الله وحق عباده، لأننا نسمع من يعتذر للواقعين في عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخي هو أديب، لا تعامله كعالم، له أخطاء في حق عثمان بن عفان. ما هي أخطاء في حق عثمان؟ وما درجة هذا الخطأ؟ وما منزلته في أصول أهل السنة والجماعة؟ وهل يليق لسني غيور على سنيته وعلى حملة السنة الأوائل الأبرار الأخيار أن يعتذر لسيد القطب بأنه مجرد أديب؟ عنده أخطاء في حق عثمان وبعض الصحابة، عنده أخطاء في حق عثمان وبعض الصحابة، أخذ على عثمان شماغا لبشته، طعن في دينه، ألغى خلافته من منهاج النبوة، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق وأنهم منغمسون في النفاق والكذب والغش، هذه أخطاء، بس هو أديب. عذره في رفع اللوم عليه، قل لهذا القائل: لو قذف الأديب أمك أو قذفك أكنت تطالب بإقامة الحد أم تعتذر لأنه أديب؟ أوليس الأديب من المكلفين؟ أوليس الشاب العادي من المكلفين؟ رحم الله شيخنا العلامة مقبلا إذ قال: كثير أو أكثر الأدباء في القديم والحديث زنادقة. من قال لك أن الاشتغال بالأدب عذر تقع في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هذه النعومة في الإجمال؟ أخطاء، أخطاء. لو قيل لكم قال، لو قال لكم قائل: إن زيد ابن فلان أو إن رجلا نكح أخته. هذا المثال مسبوق أنا به مثل به أبو محمد بن حزم في مداواة النفوس في خطورة الإجمالات والمجملات. قال لو قيل في حق رجل نكح وتزوج أخته إيش بتحكمون عليه؟ ما شاء الله. فإذا قيل أخته في الإسلام استفصلت منه فترك هذا الإجمال فقال لك لا أخته في الإسلام، هذا مصيب ولا يلام أم لا يلام أو أم يمدح؟ ها؟ الذي تزوج أخته في الإسلام. لكن لما أطلق لك كلمة مجملة وقال لك تزوج أخته، هذا هو الطريق الذي يسلكونه اليوم مع حملة السنة وحملة رايتها، تحرير بالإجمال. طبعا في فلان يبدع فلانا، قد يكون هذا مكذوب وغير ذلك. فالله الله أيها الإخوة، حضر عشاكم، فهذه ثلاث نقاط من هذا المعتصر. لا أريد أن أؤخر العشاء، ولكن أريد أيها الإخوة يعني أن تتأملوا كلمات مشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأن تعوها حق الوعي. وما أجمل أن تختموا كل هذا أن هذا الكلام بما قال الشيخ محمد ليس للتنظير، ليس للتنظير، إنما المراد العمل وتحقيق ذلك. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد والرشاد في الأقوال والأعمال، وأسأل الله جل وعز أن يبارك في جهود مشايخنا وأن يبارك في دعواتهم ودعوتهم، وأن يجعلني وإياكم ممن يحمل الحق بحقه.
عفوا، بس أحببت زيادة في تأكيد كلام الشيخ أبي العباس، وهو أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتاب كتبه الأخيرة في الإرهاب أن الروافض هم مسؤولين عن الإرهاب أو السلفيين، فناقش فيه هذا المعروف بالردود على الرافضة الذي اسمه البلوشي حين سئل عن السلفية فقال السلفية سبع أقسام، فذكر يعني ستة، ذكر يعني السلفيين الذين هم يعني ينقضون الجماعات والذين يرجعون الناس إلى أهل العلم، قال هؤلاء المدخليين وهؤلاء كذا، فعابهم وذمهم، ثم قال هناك علماء سلفيين ففصل بين العلماء وبين هؤلاء، ثم قسم سائر القسمات أنهم سلفيين. فالشيخ ربيع في تعقبه لهذا الرجل الذي يزعم أنه ناصر للسنة وراد على الرافضة قال يعني كلاما ملخصه أن من لم يعتقد، من يدافع عن سيد قطب أو من لا ينقده من جهة العقيدة فإنه ليس بسلفي، تصريحا وتنصيصا بقلم الشيخ حفظه الله تعالى. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر مسألة ابن المديني بيّن السبب الذي من أجله يعني لام شيخ الإسلام الإمام أحمد ابن المديني ونقده وهجره، فهو من أجل اعتقاد الإمام أحمد قدرة الإمام علي بن المديني على القيام بالحق والصبر، فقدرته على أن يقوم بالحق ويعمل بمقتضاه جعلته يؤاخذه على ترك يعني هذا القيام. هذا الذي عندي والله أعلم.
جزاكم الله خير وجزاكم الله خير.
يا أخوان الجماعات خرجت قبل ولا تعليم العلماء للطلاب؟ يعني الشيخ بن باز الجماعات جاءت قبله وإلا كان يعلم قبل أن تأتي هذه الجماعات؟ هاي أخوان، ولذلك الشيخ بن باز أتت هذه الجماعات إلى هذا البلد وهم قائمين بالتعليم، يتعلمون عند علمائهم ويعلمون أبنائهم الطلاب، فأتت مجهولة الحال والأحوال، فتتبين شيئا قليل فقليل فتجدون أجوبتهم تختلف، فلا تأخذ بالجواب القديم وهو يجهل تفصيل الحال، لكن ائت الأقوال التي تبين حال هؤلاء وانظر ماذا قالوا فيهم. واضح؟ هذه مهمة ترى.